صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. المقصود بالآية الكريمة هو نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وقد نعتته الآية الكريمة لأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان مرضيا عند ربه. وسنمر إن شاء الله خلال هذه المقاطع الثلاثة ببعض البحوث التي تتصل بها. البحث الأول أن الأهل الذين أشارت إليهم الآية الكريمة كان يأمر أهله، من هم؟ لأن استعمال لفظة الأهل إذا نرجع إلى مفادها عرفيا، يعني إحنا عدنا بالعرف الآن لما نقول فلان عد أهله، أهله منه يعني؟ يعني أهله أمه وأبوه وأولاده وشركة أخوته، هذول أهله. زين، بطبيعة الحال هذا النزاع انبثق عنا نزاع نعبر عنه فقه سياسي، يعني أن الزوجة هل تعتبر من الأهل أو ما تعتبر من الأهل، أكو نقاش عند الفقهاء المسلمين. البعض يقول أن المرأة تظل ببيت زوجها سنين طويلة ثم إذا اختلفت أو إذا انفصلت ترجع لأهلها. صحيح قد تسمى من الأهل، القرآن الكريم استعمل لفظة أهل بالنسبة إلى أهل موسى، عبر عن زوجته بأنها أهل، لكن عرفيا الآن المجتمع يطلق على الزوجة بأنها من الأهل. اختلاف، أكو بعض الفقهاء يقول نعم تعتبر من الأهل والبعض الآخر يقول لا. مهم، ما أريد أخوض هذا النزاع لأن ثمر عملية ما بي. اللي يهمني نقطتين. النقطة الأولى، إذا قلنا أن المراد بيهم أهل عرفيا، يعني اللي يعبر عنهم العرف بأنهم أهل، إذا قلنا هؤلاء شنو الفائدة أن القرآن الكريم ينص أنه كان يأمر أهله؟ الفائدة من هذا أو الجدوى أو الهدف؟ الحقيقة أن الهدف إعطاء القدوة، يعني واحد الآن مرة يدعو إلى العمل الصالح لفظيا ومرة يدعو إلى العمل الصالح تطبيقيا. يعني مرة أنا أفرض أقول للناس خلي يكون عندكم أخلاق، لكن أنا مثلا شخصيا ما عندي خلق، ومرة لا والله أنا عندي أخلاق بحيث الناس كلها تعرف أنه عندي أخلاق. هاي دعوة عملية، والدعوة العملية أهم من الدعوة اللفظية، ومؤدب الناس ومعلمهم نعم بش أفضل، يعني بسلوكه أفضل من مؤدب الناس ومعلمهم بلسانه. فلما يدعو إلى العمل الصالح يدعو أهله، يعني هاي تعتبر خطوة تطبيقية، لأنه أكو كثير من الناس يدعو إلى بعض الأمور هو ما يطبقها ما الشكل، ويدعو يا الناس هذا خش عمل طيب سووه بس هو ما يسووه ما الشكل، حتى تفطر رحم الله بعض أصدقائنا اللي أخذهم الموت، كان فرد يوم يحثني أنه هو غني رحمه الله، يحثني أنه سوي الششمة دولة كم واحد ساعدهم. قلت له حجي أنت ليش ما تساعدهم؟ أنت الحمد لله الله منعم عليك. قال لي شوف أنا مثل الديج، أوذن وما أصلي ما شكل. هذا من النوع، أكو بعض الناس الواقع من هالنوع، يدعو لكنه تطبيقيا لما تيجي إليه يا أخي أنت تلبس بما تدعو إليه حتى تكون قدوة حسنة. قضية من هالنوع أكو. يعني القرآن الكريم كأنه يقول أن إسماعيل عليه السلام كان يقدم له قدوة، يعني عندما يأمر بالصالح أول ما يطبق على نفسه وعلى أهله حتى يأخذ أثره، إذا طبق على نفسه وعلى أهله يأخذ أثره، من الناس يشوفون يقولون هذا مؤمن برسالته، مؤمن بصحة ما يقول، بجدوى ما يقول، فيأمر. ولذلك القرآن الكريم يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني حاول أن تجعل منهم قدوة، قدمهم قدوة، طبق أول ما تطبق حتى الناس إذا شافوك تطبق ما في شك أنهم يتأثرون بذلك. فإذا كان المقصود بالأهل من نسميهم عرفا بأنهم الأهل، أكو نظرية أخرى بعد. شنو النظرية الأخرى؟ النظرية أن المراد بأهله أمته، وهي نظرية مهمة واتنبه لي والله. كأنه كل زعيم أو كل حاكم أو كل رئيس ينبغي أن يعتبر شعبه أمته وأهله، فدول الأمة اللي ينتمي إلها دول أهله، كما يرعى أهله يرعاهم. نشوف الدستور هذا الأخلاقي اللي رسم إمام المتقين أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر، يكتب إلى مالك وأشعر قلبك العطف للرعية والمحبة لهم ولا تكن عليهم شبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو شريك لك في الخلق. المقطع الرائع هذا يقول لذولا اللي انت كنت هاي الأمة اللي تنتمي إلها خلي قلبك يشعر بالعطف إلهم وبالرحمة عليهم، لا تتحول عليهم إلى شبع ضائري، لأنه أنت لو كنت مجرد ما عندك قوة الدولة ما تقدر توقف بوجه واحد من عندهم حالك حالهم، لكن أنت جاي تصلح عليهم بقوة الدولة، لا تتحول عليهم شبع ضائري، لا خليك واحد من عندهم تشعر بآلامهم، تشعر بمشاكلهم، تشعر بأنينهم، تجوع إذا جاعوا وتشبع إذا شبعوا. هذا المفروض الدستور الأخلاقي اللي يريد يرسم القرآن الكريم. خلي أقرب لك هالمعنى. دخل عقيد الأجدي، عقيد الأجدي من الشعراء المجيدين والشعراء الرساليين، وأكو عندنا شعراء في واقع الأمر هذول مرتزقة، يعني هذا ما عندما أنا يمدح فلان أو يمدح فلان يريد له كم فلوس يعيش بها مثلا، أو يبتغي من وراء ذلك مصلحة. أقول لا، شاعر رسالي يعني عنده رسالة، يؤدي فكرة عنده رسالة. هؤلاء الشعراء الرساليون الواقع هم اللي جديرون بأن تسلط عليهم الأضواء. عقيد الأجدي من هالنوع. دخل يوما على معاوية بن أبي سفيان خاطبه، يعني لما شاف شوية الظلم تفشى وشاف الأمويين أخذوا يعبثون يأخذون بأموال الناس يعتدون على كرامات الناس وقفلة، قال معاوية إننا بشر فأشجع، يعني إحنا أعصاب دم ولحم، حتى ولو كنا جبناء ما نظل جبناء للتالي، يوم من الأيام هاي الأعصاب تثور. معاوية إننا بشر فأشجع، فلسنا بالجبال ولا الحديد، أكلتم أرضنا وجربتموها فهل من قائم أو من حصيد، أتطمع بالبقاء إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود، فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد. نعم، يقول لي كيف هذا البيت الثالث، أتطمع بالبقاء إذا هلكنا؟ يقول لي أنت قوتك من قوتنا، أنت شبح ممثل، أنت العنوان العام، هذول الأفراد مصاديقك وأنت اللي تمثلهم، المفروض أنت الأمة، أنت تطمع إذا ماتت الأمة أنت راح تضل حي؟ طبعا لا، حياتك منين مستمدة؟ مستمدة من الأمة، وإذا كانت حياتك مستمدة من الأمة ينبغي أن تحرص على حياة الأمة حتى تبقى حية، حتى ولو بدافع مصلحة ذاتية. أتطمع بالبقاء إذا هلكنا وليس لنا ولا لك من خلود، إحنا اثنين نعم راح نروح ويبقى من بعدنا الذكر، سواء كان ذكر سيء أو ذكر جيد. قربك اعتقد الفكرة إليك، لأن القرآن الكريم لما يقول له وأمر أهلك، يعني هذا الخير اللي جاي تأمر به حمل لأمتك، ولو لم يكن خير لما حمله الأنبياء، لأن الأنبياء طبعا يعنون بالغذاء، الفرد إلى غذاء، أكو عنده غذاء جسدي، يعنون برغيفة بعد، ويعنون بتربيته، والتربية أهم من الرغيف، تربية الرغيف سهل الإحشائية، يأكل إنسان خبزة خالية، يأكل وياها لحمة، ما يأكل وياها لحمة مو مهم، لكن الأخلاق، إذا الفرد ما عنده أخلاق، نعم سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث أن الصلاة أول ما تعنى بالأخلاق، فإذا ما عنده أخلاق معناه صار وجود يعني قطعة لحم منتنة جايكة، كذلك الإنسان هكذا. فالآية تقول له أمر أمتك، أمر هذه الأمة بيش؟ بالصلاة. طيب نرجع للبحث الثاني، الصلاة هل هي هذا لفظ الصلاة لفظ مرتجل ومشتق؟ وإذا كان مشتق منين اشتقاقه؟ تقريبا أغلب الفقهاء يقولون مشتق هذا اللفظ، بس منين؟ عندهم آراء. واحد من الفقهاء يصور أنه مشتاق من الصلو، الصلو عظم يكون في نهاية الفخذ، الإنسان لما ينحني للركوع هذا العظم يعتلي يصير أعلى من رأسه، من الصلو. ها كل سمية الصلاة لأن المرأة يعلوه صلوه، ولذلك واحد من الأعراب هذا قالوا له أنت ليش ما تصلي؟ قال أنا ما أصلي. قالوا لي ليش؟ قال أنا لا أريد أن تعلوني أستي، يعني يصير عجزي أعلى من رأسي. العقلية عجيبة غريبة، يقول له عجزك ورأسك اثنين من جسمك، شو الفرق؟ أنا ما أدري، اثنين من جسمك، هذا من جسمك وهذا من جسمك، بس قد عقلية غريبة. أنا أتقطر العام ذكرت لك أن للعرب مذاهب في تفضيل بعض الأعضاء على البعض الآخر، تفضيل يد على يد، تفضيل عضو على عضو، موجود هذا. زين نرجع، فالبعض يقول ان الصلاة مأخوذة من هذا المعنى، طبعا هذا معنى مو جدير يعني الواقع بان يبحث او ينتعب عليه او يستعرض الانسان. اذا منين مشتقة الصلاة؟ مشتقة اكو على رأي اخر من معنى اخر، لكن احسن الاراء أن الصلاة صلة بين العبد وربه، نبه لي، فهي مشتقة من الصلة لأنها توصل العبد بربه، تخلي الإنسان متصل بالله عز وجل في أكثر من مرة ومرة. ولذلك ما تلقى أكو دين من الأديان الصلاة مو مفروضة به، الصلاة موجودة في كل الشرائع، لكن تختلف من شريعة إلى شريعة، يعني في هيكلها في كميتها تختلف، قد تكون بعض عند بعض الناس دعاء مجرد دعاء، عند البعض الآخر لا، ممارسات اخرى عندنا بها الشكل هاي اللي تشوفه، تبتدئ بالافتتاح وتنتهي بالتسليم وهالاجزاء والشرائط اللي بيها. طيب اذا الصلاة صلة بين العبد وربه، واذا كانت صلة بين العبد وربه معنى ذلك ان الشرائع تريد من الانسان ان يكون مشدود الى الله دائما. ليش؟ ليش؟ واضح اعتقد هذا الانسان يملك من الطاقات ما يمكن ان يتحول به الى اداة مدمرة. شلون يعني؟ وحقك هذا الانسان يمكن ان يكون قذيفة اذا اساء التصرف، قد يتصرف تصرف يجني به على العالم كله. نعم، وقد يتصرف تصرف لا عقلائي ينفع العالم كله. هذا الانسان وهي كيان خطر، خطر بالصعود وخطر بالهبوط. اما ان يصعد حتى يصير اعلى من مستوى الملائكة، واما ان يهبط حتى يصير انزل من مستوى الشيطان. لذلك الصلاة تريد تزرع عند العامل الخلقي، لان المفروض ان الصلاة تأمر وتنهى. صلاة ربي، مو يقول له لشعيب أصلاتك تأمرك، مو يقول ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، معناه اكو بها امر ونهي، اكو بها بناء الصلاة. الصلاة مو مجرد يقرأ لك كم كلمة مثلا، افرض سورة الحمد او سورة الاخلاص وهي خلصت، لا هي سهلة بسيطة كل واحد يقدر لها. لا، الصلاة التزام، الصلاة التزام. ومعنى التزام يعني ان المصلي المفروض بان الصلاة مسيطرة على نزعاته، على تصرفاته، تزرع عند الخلق، بتعبير اخر تربيه، تبنيه. اذا ما بنت الصلاة عادت شنو؟ الى مجرد عادة عادية لا معنى لها. لكن اذا لا لعبت دورها بتهذيبه قدرت ان تسيطر عليه تماما. الصلاة تسيطر على العبد، يعني تبعده عن الفحشاء، عن المنكر، تزرع عند الضمير، تخليه يشعر بحقوق الاخرين كما يريد ان يكون حقه محفوظ. حقوق الاخرين يجب ان تكون محفوظة، وإلا تحول إلى وحش كافر. فانت يلاحظ أكو بعض الناس قد تلقى يصلي لكن صلاة شكلية ما ماخذ من سلوك شيء أبدا. صلاة ما ماخذ من سلوك. أكو بعضهم تشوف أن الصلاة حولت إلى مستوى ملائكة، واحد لا والله الصلاة يؤديها ينزعها يخليها بالمحراب ويطلع ما يرتب عليها اثر. خليني اضرب لك مثل واحد، المنصور الدوانيقي كان يقول الملوك ثلاثة، اولا معاوية يقول ملك وكفاه زياده، يقول معاوية كان حازم وضخم في اراءه وكان ملك واللي دار اموره زياد كفاء اموره، هذا كان يده اليمنى. وثاني الملك الثاني يقول عبد الملك وكفاه حجاجه، الحجاج اللي كان عنده يقول هذا كفاء، كان ايده اليمنى وطبل الامور ذلل العقبات، كل راس واقف قدامه شاواه ويا الارض سكته. اثنين يقول والثالث انا ولا كفات لي، انا ما عندي واحد يكفيني. يريد هذا كأنه يريد لفرد واحد مثل الحجاج ومثل زياد، كأنه الدم اللي كان يشفك مو كافي، هو يريد لواحد يعين على شفك الدم. تدري هذا المنصور شلون كان شفاك للدم؟ يعني شوية ما مسلطة عليه الاضواء زايد، لو مسلطة عليه الاضواء زايد مروع، هذا المنصور مروع تماما. كيف؟ يا في واقعة واحدة، واقعة في خراسان، دول اللي تمردوا على بيعته وتمردوا على خلافته، تدري المعركة أكلت من عندهم، أكلت منهم 70,000، نبه لي 70,000 قتيل غير الأسرى في واقعة خراسان. بس ملاحظ الدماء اللي كانت تسيل على ايد هذا، وكان هذا الرجل عنده حب لسفك الدم عجيب، ويريد يتحجج على ان ما اكو راس قدامه الا يوقعه، يريد يفسد ذمم الناس. هلا اقرب لك، كان عنده جهاز استخبارات قوي جدا. شو يسوي هذا جهاز استخبارات؟ مثلا بدلا من ان يعين الناس على الاستقامة، لا، يجي يلوثه حتى يقتله. انت شايف نزعة سادية مال سفك دم، موجود بالتاريخ كثير، بالتاريخ الواقع المعاصر ايضا، مو بس بالتاريخ. زين، يريد يفسد بس ويقتل، كأنه يلوذ له ان يمشي على جماجم الناس. صح الى واحد من الاستخبارات اسمه ابن مهاجر، قال له هذه كمية من الذهب، تأخذها وياك وتروح الى الهاشميين بالمدينة. اول ما تبدأ بعبد الله بن الحسن، ان كان خايف من اولاده محمد وابراهيم، وابدأ بالهاشميين الباقيين، وبعدين روح الى جعفر بن محمد الملقب بالصادق، اعطيهم الاموال، هالأموال الذهب والجهر عليهم، يعني قلهم هاي من جماعة من شيعتكم من أهل خراسان ودوها لكم، وانتظر بعد أيام طب عليهم، قلهم أنا طارس، أنا رسول، وأنا أحتاج إلى وصل، أريد من عندكم وصولات بخطوطكم حتى أقولهم حتى يعرفون دول الأموال وصلت، وأخذ الوصول يجيب لي أهل. وفعلا جاب الأموال هذا وإجا إلى المدينة. تعرف الهاشميين اشتوهم طالعين منين؟ من الحكم الاموي، والحكم الاموي كان يطاردهم مجوعهم، خصوصا اللي بالمدينة جوعانين جدا جوعانين، كان حارمهم حتى من القوت، فهذول في الجوع عامل مساعد على الانحراف. الجوع ما يخلي عند الانسان مناعة، مناعة الانسان تتهاوى اذا جاع، فالجوع عامل مساعد على الوقوع. فعلا هذا طبع عليهم وبيد الاموال، قالوا اكو جماعة من شيعتكم من اهل خراسان، ارسلوا هالاموال لكم، وهذه الاموال اللي ارسلوها لكم مجرد صلة لكم لا لشيء اخر. مر عليهم واحد واحد، زين، وبعد فترة طبع عليهم قالهم انا اريد وصولات، زين، انا طارش ورسول. وخلى الامام الصادق بالاثير، اجى للامام الصادق دخل عليه، لما دخل قال له ما وراك؟ قال له انا عندي قصة جايبها. قال له القصة مالتك اعرفها الامام، بس اسمع، اتق الله في ذرية رسول الله فانهم جياع، خرجوا بالامس من حكم بني امية فلا تغروهم. قال له ما الخبر؟ قال له انا اقول لك الخبر، انت قعدت ويا المنصور، منصور اعطاك فلوس وقال لك سوي هكذا هكذا، يقول حدثني بالامر كانه كان ثالثنا، كانه كان قاعد وياي ويا المنصور، طاني الصوره تماما. قال لي اتق الله، ذولا الان جياع محتاجين بامس الحاجه، وانت جاي تغريهم عن طريق الذهب وبعدين تضرب اعناقهم، اتق الله. يقول اطلعت هذا ابن مهاجر، اجيت الى المنصور، قال لي ما وراءك؟ قلت له انا طبقت اللي تريده، نفذته، وبنفس الوقت جبت لك الوصولات. قال لي شنو جعفر بن محمد شنو؟ قلت له القصة هكذا هكذا، قال لي كذا وكذا وكذا، حتى كأنه كان جالسا معنا. يقول أطرق ثم رفع رأسه، قال إن في كل أمة محدث أو محدث، وإن محدثنا اليوم جعفر ابن محمد، هذا هو المحدث الملهم الذي تلهمه السماء. نعم، في تصور هذا الرجل عنده ولع، عنده ولع وعنده تلذذ في ان ما يخلي رأس بارز الا ويقتله، لان يتصور ان اذا اكو رأس بارز يأمر وينهى ما ينبغي ان يجتمعوا وياه. هاي نظرية على ما اتخطر يستعرضها ادلر، ادلر تلميذ فرويد. ادلر يرى ان الانسان يسعى الى تحقيق الذات من طفولته. يقول ينشأ طفل، من ينشأ طفل يشوف اهله يأمروه وينهوه، اذا احسن يضربوا له على كتفه يرحبون به، واذا اشاء يضربوا بسطوه مثلا. وادلر يرى يقول هذا الطفل تنشأ عنده عقدة، عقدة ان دولة يضطهدوه، دولة الاقوياء يضطهدوه، فيكبر، اذا كبر يقول يبدأ يعوض، يريد يثبت ذاته، يبدأ بالاضطهاد. نظرية شوية متشعبة بها ملامح من هالمعنى. يبدو هذا الرجل كانت عنده العقدة بشدة انه اكو راس يكون وياه، ولذلك كان يردد هالعبارة: لا يجتمع فحلان في شول، لابد ان يطرد احدهما الاخر. فحلين يقول بمنطقة ما يجتمعون، معناه اذا اكو رأس امامه ينبغي ان يكسره، ما يخلي رأسه وياه ابدا. وهي ابتلى بها تاريخنا في حالات كثيرة. زين، فاذا كان كذلك نرجع، الصلاة شنو وظيفتها؟ الصلاة وظيفتها تهذب المرء، تقيد من طموحه، توجه الطموح اللي عنده للطريق المنتج، للطريق اللي دي إنسانية، الطريق الإنساني، ما تجي تعذب للإنسان. نبه لي. إذا كان كذلك، إذا هو هذا الهدف من الصلاة، صلة بين العبد وربه، نور الوجه، أنيس المؤمن في قبره. إذا وضع المرء في قبره وضعت الصلاة عن يمينه والصوم عن شماله. فالإصرار هذا كله على بناء الإنسان، مو على الحمد وخمس كلمات مثلا من سورة التوحيد. لا، المسألة إذن مسألة بناء الإنسان، تربية الإنسان. وأمر أهلك بالصلاة. طيب، الصلاة عندنا قسمين: واجبة ومندوبة. ومن أنكر وجوبها جحودا فهو كافر بإجماع المسلمين. كل المذاهب الإسلامية تتفق، إذا الواحد ينكر الصلاة يقول مو واجبة، يجحدها، هذا كافر بإجماعهم، لا يعتبر مسلم. لكن إذا جحدها تهاون، يعني يؤمن بالصلاة، يقول أن الصلاة الله عز وجل فرضها وأنا أؤمن بها، ما أصلي، ما لي خلق، لا أصلي، نعم، وما أريد أضيع وقتي بها حتى ولو واجبة، هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه عند المالكية والشافعية والحنابل، حكم القتل يقتل. وعند الأحناف لا، يحبس حبس مؤبد، إما أن يصلي، نعم، أو يبقى بالسجن إلى أن يموت. عندنا شنو؟ تنبه لي شوية هنا. عند الشيعة أن هذا أول الأمر يعذر، يؤدب، يعذر الحاكم المسلم، يؤدبه. شنو الطريقة الراجعة؟ استعملها وياه. أول مرة يعذره، إذا رجع خذ، وإذا لا ما رجع مرة ثانية يعذره، إذا رجع فبها ونعمت، وإلا يعذر مرة ثالثة، إذا رجع فبها وإلا بالرابعة قتله. نبه لي شوي. زين، شنو الهدف من هذا؟ هذا الواقع عندنا يشير إلى نظرية ضخمة، وهي نظرية أن العقاب تأهيل وليس انتقام. شلون؟ يعني هسه الآن الدول لما تجي الى واحد تحبسه او تعاقبه شنو تريد تنتقم منه؟ يولا عدا هدف غير الانتقام. نظريات العقاب المعروفة بالفقه الجنائي على الاكثر النظرية الضخمة هي نظرية التأهيل، ان هذا اسجنه حتى انظفه، اوفر عنه الانحرافات، اادبه، اربيه، اطلع للمجتمع مرة ثانية نظيف حتى اذا طلع لا يعاود لا يرجع. ولذلك العقوبة لازم تكون رادعة حتى لا يرجع مرة اخرى، لان اذا رجع صارت عنده جرائم عودة، وجرائم العودة الى عقاب اخر. زين، فالمشرع الاسلامي ما يريد ينتقم من الانسان، امر بالصلاة والصلاة لمصلحته، فان صلى فبها ونعمت، واذا لا والله امتنع عن الصلاة يؤدبه مرة مرتين ثلاثة حتى يأهله يرجع مواطن صالح للمجتمع، يريد ان يخلق بالمجتمع روح عامة بالصلاح. والمجتمع مكون من افراد، اذا الفرد تأدب تأدب. هذا الهدف، انا ما اريد انتقم من عنده، ما اريد انتقم من عنده بالعقاب، لا، وانما اريد ان اهذبه، اعلم، اصلح، لانه هذا انحرف لكن قابل للتعديل. ها، هنا المسألة من هالنوع. عدنا احنا اذا اصر متهاونا، مو بس الصلاة، كل واجب من الواجبات، اذا الانسان تركه تهاونا، ها، الله عز وجل يفرض لها العقاب. هذا رأي فقهنا، انه يعذر اولا وثانيا وثالثا ثم بالرابعة يقتل. طيب، عرفنا اذا شنو معنى قوله تبارك وتعالى وامر اهلك بالصلاة، وكان يأمر اهله بالصلاة. طيب، بعد والزكاة، زكاة شنو هي؟ نبه لي والله شوي. زكاة طبعا المقصود بها مرة النماء، نقول زكى المال اذا نمى زاد، ومرة لا، المقصود بها التطهير، نقول فلان زكي يعني مطهر يعني نظيف، نعم، انسان نظيف مو منحرف. فعلى الاكثر المقصود هنا الزكاة بالمعنى الثاني يعني التطهير، كان يأمر اهله بالصلاة والزكاة. الزكاة بها تطهير نفسي وتطهير موضوعي. شلون التطهير النفسي؟ انا لما امر افرض على المجتمع، وانا ممن انعم الله علي، اكو عندي معامل وعندي مزارع وعندي ثروة واقدر انفع الضعيف، اذا مريت وشفت واحد بحاجة الى عمل وما شغلته، وشفت واحد بحاجة الى دواء وما عالجته، في مثل هالحالة اشعر بان انسانيتي منتلمة، يعني شعور بنقص يكون عندي، انا ما عندي تكامل، يعني ما عندي اخلاق، ما عندي انسانية. هل الشعور هذا يولد عندي شعور بيش؟ بالخساسة. يولد عندي شعور بالتضاؤل. فبيش اطهر النفس؟ اطهرها اذا استطعت ان اؤدي ما افترض الله عز وجل علي، لانه هاي الامور اللي الله اعطاني اياها كلها عليها زكاة. الزكاة قضاء حاجة المؤمن، الزكاة طبعا مع القدرة، مع القدرة ومع توفر الوسيلة، والا الله لا يكلف نفسا الا وسعها. اذا الزكاة اكو بيها تطهير للنفس، طهرة للنفس، وبيها طهرة للمال. شلون طهرة للمال؟ تنبه لي، يا اكو بحث الفقهاء دائما يبحثوه، شنو هو؟ ان الزكاة بيش تتعلق؟ تتعلق بالعين لو بالذمة. يعني انا اذا عندي افرض طن من الحنطة متعلقة بي الزكاة، هاي الزكاة اللي هي حق الفقير، حق بها الطن بالحنطنة في الشهر، لو لا حق دين بذمتي، مثل ما انا علي دين بذمتي هذا الحق يكون دين بذمتي. عندنا وعند الشافعية وعند المالكية انها تتعلق بالعين، يعني بنفس المادة. اذا كانت زكاة النقدين يعني الفقير شريك فيها، الفقير شريك بالحنطة، شريك بافرض الانعام، شريك بكل ما تتعلق به الزكاة على اختلاف اراء المسلمين. نبه، هاي نظرية هواية ضخمة. شلون هاي ما تخليني اقدر اتصرف ما لم اخذ اذن الشريك، والا تصرفي كله يكون حرام. ولهذا من منع قيراطا من الزكاة جاء يوم القيامة او جاء الى الله، اما يهودي او نصراني، نعم يموت اما يهودي لانه خلص مع الجحود طبعا مو مع العصيان. الزكاة اذن طهرة، طهرة للنفس وطهرة للمال. فالامر بالزكاة، هذا الامر بالزكاة امر بماذا؟ يعني امر بما يطهر النفس وبما يطهر المال، لان المال هذا اذا صار مطهر اولادي راح يصيرون منه، نعم ولد المرء من رزقه، اولادي راح يصيرون من عنده، عائلتي راح تاكل منه. تعرف هذا الشيء تاثر به؟ شنو يتاثر به؟ يعني ايش له من انعكاسات ومن تاثيرات على المرء اذا لم يخرج الزكاة؟ الزكاة الحقيقة من الامور الهامة. هنا اكو بحث، هذا اللي اهم اهم البحوث اريد تتنبه له شوية. اذا قد واحد يسألني قال لي شيخنا فهمنا ان الزكاة القرآن الكريم دائما يأمر بها، لكن انتو هاي منين جبتوا نظرية الخمس؟ منين جبتوها هاي؟ شو ايام النبي ما كان اكو خمس؟ ايام علي بن ابي طالب ما كان اكو خمس، منين لكم هذا؟ اولا خلنا نتفاهم وحدة وحدة. اولا قد تكون المسألة من باب السالبة بانتفاء الموضوع، يعني انا مثلا لما اقول اللي عنده 100 دينار خلي يطلع منها دينار، اذا واحد ما عنده الا دينار واحد اقول لك تعال طلع دينار، هو ما اساسا فلوس ما عنده، انا اكلفه بان يطلع؟ يعني سالبة بانتفاء الموضوع مثل ما يقولون، ماكو ما اصلا موضوعها ما موجود. يعني قد يكون في ايام النبي ما كانت اكو ثروات حتى مسألة الزكاة تنصرف اليها بالقرآن، ها الحكي كله بالقرآن. زين، مسألة الخمس هاي ناحية. الناحية الثانية، احنا عندنا مصدر التشريع شنو هو؟ مصدر التشريع القرآن والسنة النبوية، نبه لي، يعني كلام المعصوم. فأحكام أكو جاية بالقرآن وأكو أحكام ما جاية بالقرآن، جاية بالسنة النبي صلى الله عليه وآله. نعم أكو روايات مأثورة عن، والمعصومين روايات مأثورة عنهم بوجوب إعطاء الخمس. طيب نبه لي، وأنا ذن اثنين هن مو موضع كلامي لأن الروايات موجودة، حتى يصل الامر يقول من اكل منه درهما فكأنما اكل من لحومنا، هذا حقنا حق آل محمد. نعم، لكن المسألة اللي اريد بحثها شنو؟ ان بعض الفقهاء متنبه الى شيء، يقول ان الزكاة بمعنى تزكية المال تنظيفه، والخمس قسم من اقسام الزكاة. نبه، لان يبقى حق متعلق بالمال ولا بد من تطهير المال عن طريق اخراج حق ذوي القربى، واتي ذا القربى حقه. زين، فالخمس يقول مشمول للزكاة، والنظرية موجودة ان الله عز وجل عندما امر بالزكاة الخمس يقع ضمن الزكاة. نبه، يعني هذا كأنه فرد من مصاديقها، كأنه من المصاديق فرد اول 2.5%، لكن نسميه صندوق ضمان، لان انت لما ترجع للزكاة زكاة ما اجت تحل مشكلة اقتصادية. الزكاة 2.5% ما تحل مشكلة اقتصادية، هاي حطوها ضمان للعامل اللي يشتغل وما يكفي شغله، او ابن السبيل المنقطع به، او اللي عليه دين، صندوق مال ضمان، مو ما جاي يعالج مشكلة اقتصادية. الخمس بالعكس، الخمس بنفس دولة جاي يعالج مشكلة دولة. 20% تؤخذ تصرف بالمصالح العامة. مو كثير من الناس يقول لك شو وين تودوه؟ يقول لك حاط لكم مجموعة سادة، هاي تعالوا خذوها، هاي غير؟ لا مو يا اخي لا. السيد الله عز وجل كرم عن ان ياكل افرض من الاموال الاخرى العامة، فميزه باعتبار ابن رسول الله لرسول الله، جعل حصته من الضمان بالخمس. والا مو معناه كل نصرفه احنا الى العلوي، لا، العلويين بس يطلطيهم حاجتهم من عنده، الباقي يصرف بالمصالح العامة، مستشفى، نعم، مدرسة، مؤسسة اجتماعية تعود بالخير على الناس حسب رأي الفقيه، يصرف بالمصالح العامة. اذا الخمس مشمول للفظ الزكاة على هذا الرأي، لان يزكي المال، لان طهر للمال. ولذلك كان يأمر اهله بالزكاة. يختلف طبعا، كل شريعة من الشرائع اكو بيها مقدار معين يعبر عنه زكاة. عدنا هاي معروفة، الانصبة معروفة، واللي تتعلق الزكاة ايضا مختلف عند الفقهاء. يعني افرض مثلا عند الاحناف حتى الخضرة، حتى البقول اللي تطلع من البستان عليها زكاة. مثلا نماء العقارات افرض عندهم مستحب، لكن عند البعض لا، يذهب الى وجوبه، لان يقول اكو وحدة ملاك بين هذا النماء وهذا النماء. لكن احنا عندنا تتعلق بالانعام الثلاثة، الابل والبقر والغنم، بالتمر والزبيب، الحنطة والشعير، تتعلق بالنقدين الذهب والفضة، بشرط ان يكونا مسكوكين بشكة النقد. اما اذا كان شبيكة او حلي لا، ما عليه زكاة. المذاهب الإسلامية الاخرى عندهم السبائك، نعم، لا يجب فيها، لكن الحلي عندهم اختلاف يجب فيها او ما يجب فيها. عندنا لا، لا بالسبائك ولا بالحلي، وانما بالذهب المشكوك بسكة الناقد. على العموم، المواد سواء عند المذاهب الإسلامية الأخرى باختلاف النصاب، عدنا وعد غيرنا، هذه تتعلق بها حتى يكون المال طاهر، حتى يكون طهرة للنفس وطهرة للأموال. فشي عبر عنا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. بعد، وكان عند ربه مرضيا. نبه لي بالله لهذا المقطع، كان عند ربه مرضيا. غريب هذا التعبير، نبي من الانبياء، اسماعيل ابو الانبياء مثلا عليه السلام، القرآن يقول كان عند ربه مرضي، مفروض هذا الشكل، يعني مفروض نبي، الله ما يبعث نبي ما لم يكون مرضي. اذا ما يكون مرضي وطاهر وزكي ما يمكن الله يبعث نبي. شنو معنى وكان عند ربه مرضي؟ يعني شنو الغرض؟ هاي مثل واجعله ربي رضيا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يستغربون الفقهاء والمفسرون، يقولون شنو معنى وكان عند ربه مرضيا؟ يعني شلون الله يبعث نبي غير مرضي؟ هاي من نافلة القول، ما كدع يقولها القرآن، مفروض ان الله لا يبعث نبي الا وهو مرضي. اذا شنو هدف الاية؟ نبه لي شوي زين بالله. الاية تقول ان الانبياء دعاة، والداعية قد يكون مرضي عند الله لكن مو مرضي عند الناس. شو وقت؟ اذا اصطدموا بمصالحهم. انت ملاحظ ان اذا واحد ما طوله يمشي مشي ويتيار، هذا خوش ادمي، اذا لا شوية وقف حط ايده على دنبله قال هذا عيب يا جماعة، هذا غلط، هذا ترى انحراف، اصطدم بمصلحة الطبقة. لان هو الانحراف وين؟ مو معلق بالهوى، الانحراف انحراف بالاشخاص. ها واحد منحرف لما تجي لي تقول لي هذا عملك منحرف، تشتغل بالربا، انت تشتغل بالفجور، بالاعانة على الاثم، صرت عدوة طبعا. واذا صرت عدوة صار يعاديك، صار غاضب عليك، صار ما يرضى منك. ها ولهذا هذا الهدف اللي كان يعبر عنه الامام امير المؤمنين، يقول لا تزيدني كثرة الناس حولي عزة ولا تفرقهم عني وحشة. هذول اذا شافوني انا شوية حطيت ايدي على نقائصهم وصرت اعالجها، هذول بطبيعة الحال راح يعادوني، واذا عادوني ينفضون عني، خلي ينفضون عني بشيء معدوان ما يهمني، هذول ملتفين حولي اذا التفوا انا ما مهتم بيهم، واذا راحوا ما يهموني ابدا ما دمت انا على طريق الحق. وكان عند ربه مرضي، يقول هو عند الله مرضي وان كان عند بعض الناس مو مرضي، لانه اصطدم بمصالحهم ونعته، نعته بنعوت شتى، لانه ما رضاهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته، اذا صرت وياهم رضوا عنك، ما صرت وياهم قطعا ما يرضون عنك. فيقول هذا كان عند ربه مرضي، افرض اصطدم بمجتمع ومجتمع ما قبل من عنده، لا هو مرضي. هش اشوف الحسين، خلينا ناخذ نموذج الحسين، امتداد للانبياء، ابن الانبياء، حامل شريعة الانبياء. ارجوك يجي واحد فقيه مسلم، المفروض ان فقيه، لما يكون فقيه هذا يجي يقول ان الحسين اللي ذبحت 60 جدة، ذبح السيف مال جدة. شنو يعني ذبح السيف مال جدة؟ يقول لي ان جدة نهاه عن البغي، مو قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، وهذا خرج على اولي الامر. ويشوف المقاييس شنو هي، هو المقياس شنو، من ولي الامر يزيد، مو الشكل راكش بالخمرة الى ذقنة، بالانحراف، بالفجور، بالانحلال، وهذا ولي الامر. الحسين سيد شباب اهل الجنة، ابن رسول الله، الطهر الطاهر، مع ذلك هذا خارج باغي. وذاك الامام المفترض الطاعة، وهذا اللي يسميه، يسميه البعض اسلام، هذا اللي احكي لك عنه فقيه ضخم مو عادي. الى راء في دنيا الفقه، وهي مصيبة صايرة والله. انا دا اشوف اناس بوسائل الاعلام كلها تحكي بالاسلام، ويا ريت يفتهم من الاسلام شيء، كله يسميه اسلام. لك يا اخي الاسلام خلوه عند اهل الاسلام، خلوه عند اللي فهمه، خلوه عند الاساطين اللي اثنوا اعمارهم في الوصول الى فهم معنى الاسلام. يمو كل واحد يجي وقال انا افعل كذا واصنع كذا وهذا اسلام، لا. فهذا يجيك يقول ان هذا باغي خرج على امام زمان، انقتل بسيف جدة، لان جدة يحمل سيف، فقاتل التي تبغي. قتل سيف جدة، ولذلك انت تلقى الحقد الى الان موروث. يمر البعض الى الان يحمل هذه النزعة ان هذا باغي بغى، وقد ما يكتفي بالقول، لا يتحنى يوم قتل الحسين، يظهر الشماتة. وشي قابل هذا؟ قابل هذا البيوت، بيوت بني هاشم وشيعة آل رسول الله، اللي اذا مر المحرم او مرت ذكرى الحسين يعيشون اللوعة، يعيشون الحزن. النوحة شو وقت بدأت؟ بدأت من بعد الواقعة مباشرة، لان هي سوت الواقعة، هاي الواقعة سوت، اخذت اثر واقعة كربلاء، صبغت الدنيا بالحزن وبالالم. رحم الله ابا العلاء، وعلى الدهر من دماء الشهيدين علي ونجله شاهدان، فهما في أواخر الليل فجران، وفي أولياته شفقان، ثبتا في قميصه ليجيء الحشر مستعديا إلى الرحمن. صبغت لك الدنيا بالحزن والألم واللوعة، وخصوصا أحياء الهاشميين، بيوت بني هاشم اللي صبغتها اللوعة وصبغها الحزن، كانت تجول بها حائلة الحسين زينب وأخوات زينب. منازل كانت نيرات بأهلها، تولى عليها غبرة وقتام، ألا لا تزان الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين سلام. يلومون يا خويا الناس، يصبرون على بلواي، بس جناح يا اخت حسين بعانك بعد ما بالماي، خويا اللي صبروني على حزني وعلى وجدي، ما لا مولى وان يدرون بالله اللذي بكبدي، اقلهم بيش اسل الروح وشنو بعد ضل عندي، واخويا حسين عني راح واخذ وياه كل دنياي. اخويا من تنام العين يفز دمعي ويندهلي، ولا ردت عذل عيوني تزيد دموعها وتهلي، كنت اهلي وكنت روحي وخذت روحي واخذت اهلي، وراحت فرحتي وياك وظلت لاعتك وياي، ادرى يا عود لي الزمان بقربكم، هيهات ما للقرب من ميعادي. اخي ربي، نتوجه اليك ونسألك ونستعطفك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم إنا نضرع إليك ونحن على مائدتك في شهرك الكريم هذا، ألا تدع لنا مرضا إلا شفيته، ولا همّا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.